السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل البدء بدرس اليوم، وهو الدرس الأخير في هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن يعين على إنهاء جميع القواعد. ونبه إلى أن من آداب حلق العلم هو الاقتراب من الملقي، بمعنى أن لا يتفرق الطلبة أوزاعا. فقد جاءت جملة من النصوص تشير إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ دخل ثلاثة نفر، فمنهم من دخل في الحلقة، ومنهم من جلس وراء الحلقة، ومنهم من انصرف. فقال: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأنا لاحظت حقيقة يعني في المسجد هذا بعض الإخوة بعيدين جدا عن الحلقة، فقد يكون لهم عذر، خاصة الذين يشكون يعني ألم في الظهر. لكن الاقتراب طيب، الاقتراب طيب، وهو سنة، بل إن في حديث جبريل ما يدل على ذلك، حيث أنه اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام اقترابا حتى ألزق ركبتيه بركبتيه، ألزق ركبتيه بركبتيه. وكذلك طالب العلم يتميز حتى بلباسه، تميز طالب العلم بلباسه، فمما يذكر بأن طالب العلم يتجمل فيضع على رأسه طاقية مثلا، يلبس اللباس الزين ما يحصل على رأسه، حتى يتميز عن غيره، لأن طالب العلم يتميز باتباعه دائما وأن يكون على أحسن حال. هذه بعض التنبيهات اللي أحببت أن أذكرها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل
وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في جيشنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة والخمسون: من فرق العين لحق نفسه لم يقطع فإن قرره بحق ماله وإحسانه إليه قبل قوله.
هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي على مقتضى العدل وأيضا الإحسان الذي أمر الله جل وعلا به. فمن قبض العين لحظ نفسه، مثل إيش؟ العارية. العارية يقبضها الإنسان لحظ من؟ حظ نفسه. يعني أنا آتي فأستعير منك قلم، أستعير منك كتاب، أستعير منك قدر، أستعير منك سكين أو مثلا فأس، هذه كلها لحظ نفسي. فمن قبض العين لحظ نفسه وأراد أن يردها لا بد من البينة، بمعنى أنهما أن صاحب العين إذا ادعى بأنك ما أرجعت لي هذه العين فلا بد من البينة. يعني الآن أنا استعرت منك كتابا لأنتفع به ثم رددته إليك، وبعد فترة سألتني أين الكتاب، قلت لك الكتاب رددته إليك، الكتاب رددته، فقال: أبدا، الكتاب ليس في مكتبتي وليس عندي، الكتاب ليس عندي. يلزمني أنا البينة. البينة بأي نوع من أنواع البينات؟ بالشهادة، بالقرائن، بالكتابة مثلا، بالخط، أي نوع من أنواع البينات التي تثبت أنني أرجعتها لك. لماذا؟ لأنني قبضت هذه العين لحق نفسي أنا، لأنتفع بها أنا. أما إذا قبضها لحق مالكها، مثل إيش؟ قبضها لحق المالك، لحظ المالك، مثل الودائع، الوديعة. أنا أريد السفر وقلت لك هذه الكتب أمانة عندك، يعني وديعة، هذه وديعة. فلما رجع أعطيتك أعطيتها إياك، أعطيت الكتب لك، رجعت الوديعة، ثم ادعى بأنها بأنني ما سلمتها له، ما سلمت الوديعة له، فإن قبضها لحق مالكها وإحسانه إليه قبل قوله في الرد، فيقول له: لا، أنا أرجعتها لك، أنا أرجعتها لك، ولا يحتاج إلى بين، ولا يحتاج إلى بين. لماذا؟ لأن الأصل أنه محسن، والله تعالى يقول: وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. نعم، هذا فيما يتعلق بقبض العين. فنفرق: إن قبضها لحظ نفسه ثم تخاصم فلا بد من البين، وإن قبضها لحظ مالكها وإحسانه إليه فلا يحتاج إلى بين في الرد، ويكفي قول. نعم. نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة أو ضابط مهم، وهو أنه إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، وجب له ما جعل له عليه. فأي إنسان أدى عملا واجبا عليه فإنه يستحق بهذا العمل الأجر، يستحق بهذا العمل الأجر، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. ولذلك جعل الله جل وعلا الجنة جزاء لمن عمل، لمن عمل. ولذلك نجد الآن النصوص في القرآن والسنة متضافرة ومتكاثرة في ذكر جزاء العاملين: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات، الآيات كثيرة في هذا، الآيات كثيرة في هذا. وأما في الدنيا فكل من عمل عملا أو أدى واجبا عليه فإنه يستحق ما جعل له عليه. الجعل هو الأجر، سواء كان مجهولا أو معلوما، وهذا يختلف باختلاف نوع العمل، باختلاف نوع العمل. فهناك جعل مجهول يجوز: من رد إلي ناقتي فله هدية. وأما ما يتعلق بالأعمال، العقود هذه، فلا بد من الأجر أن يكون واضح. طيب، الذي لا يؤدي العمل الذي وجب عليه هل يستحق الأجر؟ الجواب، جواب الفقهاء ليس هكذا، مش باليد. جواب الفقهاء يقال فيه تفصيل، لأنه أحيانا قد يستحق الإنسان العمل الذي وجب عليه ولم، قد يستحق الإنسان الأجر على العمل الذي وجب عليه ولم يعمل، وذلك لعارض من العوارض. إذن نقول لا بد من التفصيل. طيب، نذكر تطبيقات جريا على طريقة الفقهاء. شخص استأجر شخصا لعمل شيء ما، قال له: ابن لي هذا الجدار. فلما أكمل العمل هل تجب الأجرة بانتهاء العمل؟ الجواب نعم، الجواب نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بإسناد حسن أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والمعنى الحث على إعطاء الأجر، الحث على إعطاء الأجر بعد انتهاء العمل، بعد انتهاء العمل. فمن استأجر شخصا أو عقد معه أي عقد على عمل ما، فإنه يستحق الأجر بانتهاء هذا العمل. مثال، أمثلة كثيرة. نضرب أمثلة واقعية الآن، ما يتعلق باستئجار مثلا السيارات. أحيانا تستأجر سيارة، هذه السيارة يستحق المؤجر العمل بعد انتهاء المنفعة، بعد انتهاء المنفعة التي أنت استهلكتها. طيب، عندنا هنا مسائل: إذا استأجر شخص من آخر سيارة ثم تلفت قبل القبض، الآن اتفق هو وإياه على استئجار سيارة، عقد العقد، تم العقد كتابة قولا بأي صيغة، ثم تلفت قبل القبض، هل يجب عليه التسليم بالنسبة للمؤجر لا يجب عليه. لماذا؟ لأن العين التي عقد عليها قد تلفت. طيب والأجرة، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يستوفي المنفعة. كيف أدفع أجرة وأنا ما استوفيت المنفعة؟ طيب مثال آخر، إذا قبض السيارة الآن، قبض السيارة ثم تلفت بعد القبض وقبل الاستمتاع، قبل الانتفاع بها، قبض السيارة أخذ المفاتيح وانتهى ثم تلفت في مكانها قبل أن يستعمله، فهل يستحق المؤجر الأجرة وهل يلزم المستأجر الأجر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقد على ماذا؟ على المنفعة. فهل انتفع هنا بهذه العين؟ ما انتفع. طيب إذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة، استأجر منه السيارة لمدة أسبوع على 1000 ريال، 1000 درهم، بعد 3 أيام تلفت السيارة، ليس بفعل المؤجر وإنما بآفة سماوية أو أرضية، فما الذي يستحقه المستأجر المؤجر؟ يستحق مقدار ما انتفع به. أيوة أحسن، مقدار ما انتفع به المستأجر، وهو 3 أيام بالقيمة المسمى أو بالثمن المسمى، ثمن المسمى. وهذا أيضا ينسحب إلى رواتب الموظفين، رواتب الموظفين، فالموظف أجير عند الدولة ولذلك لا يستحق إلا العمل الذي يؤدي، إلا العمل الذي يؤدي. وأغلب الموظفين هدانا الله وإياهم يأخذون رواتبهم وربما كسبوا حراما، نسأل الله العافية والسلام، وذلك حينما لا يؤدون العمل المناط بهم، فتجدهم يفرطون وتجدهم يتلاعبون، وربما خرجوا يوقع ثم يخرج من الدوام يلعب، أو بعضهم يذهب فيأتي بتقرير طبي كاذب يقول أنا مريض، يقول أنا مريض أو عندي إصابة، فيجلس 2 أو 3 أشهر أو 6 أشهر ما يداوم، هو كذاب. هل الراتب الذي يأخذه حلال؟ الجواب لا، حرام. لماذا؟ لأن الوظيفة حينما نخرجها تكون ماذا؟ إجارة، إجارة، وليست رعاية اجتماعية أو تبرعات من قبل بيت المال أو من قبل الدولة، لا، أنت مستأجر عند الدولة، ولذلك كل يوم أو كل وقت تمضيه إنما في مقابل مال، وهذا المال مقابل الوقت. حتى لو لم يكن لك عمل فأنت مستأجر للبقاء في هذا المكان. إن بعض الناس يقول يا أخي أنا أخلص المعاملات بدري وأنتهي منها ما عندي شيء، فروح يطلع، بعضهم يروح لبعض المقاهي خارج هو أصحابه، أو بعضهم يذهب إلى البيت وكذا، هذا كله والعياذ بالله يجر الإنسان على نفسه أشياء محرمة. ولذلك بعض الناس الآن يقول ندعو فلا يستجاب لنا، وندعو فلا يستجاب لنا، والجواب قل هو من عندي أنفسكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. كيف يستجاب لك؟ الآن أغلب الناس مصدر الرزق ما هو؟ الراتب، الراتب، يعني يجب عليه أن يكون أكثر الناس احتياطا في هذا الأمر، لأنه ما عنده مصدر رزق واحد. لو كان عنده مزرعة وعنده أغنام وعنده فلاحة وعنده تجارة ممكن يعني يدخل عليه من هنا ومن هنا. فالمقصود بأن هذه المسألة ينتبه لها الناس. طيب أطلت، لكن عندنا مسألة الخدم في البيوت، هذه مشكلة أيضا خاصة مع فرار الخادمات وكذا. يسأل بعض الناس يقول هل تستحق الأجر أم لا؟ الآن خادمة بينك وبينها عقد مدة 2 سنين وكملت سنة وهربت أو مشت، طيب هل تستحق ما مضى؟ يعني الآن أعطيتها رواتب 3 أشهر، باقي رواتب 9 أشهر، أو أعطيتها 6 أشهر وباقي 6 أشهر وهي هربت ما أكملت العقد، فهل تستحق الأجرة الرواتب هذه أم لا؟ الجواب يقال ننظر، فإن كان هروبها بسبب رب البيت، بسبب الأسرة، بحيث أن كلفتها ما لا تطيق، أو خالفت الشروط التي بينها وبين الخادمة، فإنها تستحق الأجرة ولا شك. أما إذا كان الفسخ من قبلها هي استهتارا منها وتساهلا ورغبة في الانتقال، فإنها لا تستحق. لماذا؟ لأن الأجرة على العقد، على أن تمضي العقد كاملا. وهذا أيضا ننبه عليه على الانتباه من ظلم الخدم، لأن كثير من الخادمات يشكون عقد بينه وبين البيت على أن تعمل كذا وكذا، فيكلفونها ما لا تطيق. أنا أشوف بعيني الآن بعض الخادمات الفجر تغسل السيارة عند الباب، وهذه مو بشغلتها، تمسح سيارة ولد الأسرة وهذا مو بشغلتها، يكشخ عليها، ما هي بشغلتها، شغلتها تكنس البيت وتنظف وتكوي. والمقصود أيضا هذه من المسائل. نعم. نعم، هذه قاعدة من أهم القواعد، ما يتعلق بالمنفعة والانتفاع. عندنا ملك الملك المنفعة، وعندنا ملك الانتفاع. كيف، ما هو ضابط ملك المنفعة وما هو ضابط ملك الانتفاع؟ لا بد من تصور هذه المسألة. عندنا منفعة تملكها، وعندنا انتفاع. ضابط التفريق بين حق الانتفاع وبين ملك المنفعة يكون أولا بأن سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة، لأنه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة والإعارة مثلا، كذلك يثبت بالإباحة الأصلية كالانتفاع مثلا في الطرق العامة، مساجد، في المناسك، عرفة ومنى مثلا، ويثبت بالإذن من مالك خاص كما لو أباح شخص لآخر أكل الطعام الذي يملكه. هذا يسمى حق إيش؟ الانتفاع. فهمتم؟ ما زين الجواب هذا يريحني، اللي يقول لا، أما اللي هز راسه لا مشكلة. حق الانتفاع ما يسمى ب يعني الحقوق العام، يعني مثلا الجلوس في المسجد هذا حق يسمى الانتفاع، ما يجوز لأحد أن يملك هذا الحق. يعني أنت جيت الآن وجلست في الصف الأول، هل يحق لأحد يجي يقول والله هذا المكان مكاني؟ لماذا؟ لأنه حق انتفاع للناس عموما. مقاعد الأسواق، الأصل أن حق انتفاع عام، إلا إذا جاءت البلدية ونظمت للناس المحلات حتى لا تكون هناك مفاسد، حتى لا يجني بعضهم على بعض ويتعدى بعضهم على بعض. ولا الأصل أن الناس يقعدون في الأسواق، فلو قعد شخص في محل ثم جاء من بكرة يبغى يجلس فيه وجد شخص ما يحق له يقول قم هذا محلي، ما يحق له، إلا إذا ترتبت الآن الوضع الحالي أنظمة الدولة وأنظمة العموم الدول تنظيم مقاعد الأسواق. كذلك الطرق العامة، الارتفاق بالطرق العامة، هذا كله أيضا يسمى حق الانتفاع، الانتفاع العام. ولذلك سبب حق الانتفاع العام، سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة، فهو لجميع الناس، فهو لجميع الناس. أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة، المنفعة ما تملك إلا بأسباب خاصة، مثل الإجارة والإعارة والوصية، وكذلك الوقف مثلا وصية بالمنفعة. وهذا طبعا أيضا فيها خلاف وتفصيل بين أهل العلم. ضابط هذا الأمر هو كل من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع، كل من يملك المنفعة، ملك المنفعة يسوغ له الانتفاع، وليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة، يملك المنفعة. زين، يعني شخص الآن ملك الانتفاع بمكان أو له حق الانتفاع بمكان، هل يملك هذا المكان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا انتفاع عام. طيب شخص ملك المنفعة هل له حق الانتفاع؟ نعم. مثل إيش؟ رجل الآن استأجر شقة، استأجر شقة استئجار للشقة فيه ملك لمنفعتها وهي السكنة، فما دام أنه ملك المنفعة جاز له الانتفاع بها. ممكن يأجرها ولا لا؟ ممكن. الأصل يأجرها. استأجر دكان ملك المنفعة ولا لا؟ ملك المنفعة، ممكن يأجره لتستفيد منه، ممكن، إلا إذا كان هناك شروط بينه وبين العاقد، ما تأجر أحد، ما تدخل أحد، ما تفعل كذا، هذه مسألة ثانية، لكن نحن نتكلم على العموم. الضابط الثاني، من ملك منفعة شيء ملك أن يتصرف فيه بنفسه أو ينقلها إلى غيره. من ملك منفعة شيء ملك أن يتصرف فيه بنفسه أو ينقلها إلى غيره، ومن ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى غيره. هذا نفس اللي تقريبا قريب من اللي ذكرته قبل قليل، لأن الانتفاع المحض حق ضعيف بالنسبة لمالك المنفعة. الانتفاع المحض حق ضعيف كما قال القرافي وغيره بالنسبة لمالك المنفعة، لأن صاحب المنفعة يملكها ويتصرف فيها تصرف الملاك، بخلاف مالك حق الانتفاع أو الذي له حق الانتفاع المجرد، لأنها رخصة لا يتجاوز بها أو لا يتجاوز بها حق إيش الشخص المنتفع. أيضا ما ذكره القرافي رحمة الله عليه في الفرق بين الانتفاع والمنفعة، تمليك الانتفاع يقول نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط، كما ذكرت لكم في المثال، جلس في سوق مثلا، هو يباشر بنفسه، هو لو جاء وقال والله أريد أن أبيع المكان هذا أو أجر المكان هذا ما يحق له. لماذا؟ لأن هذا حق انتفاع عام، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة أو بغير عوض كالعارية، يقول أعرتك هذا المكان مثلا. نعم. هذه مرة سمعنا، خذناها بحثناها. أين؟ لا بحثناها فيما سبق. إيه بحثناها ضميناها. نعم كذلك 59 أظن. لا تفضل.
القاعدة 53، لم يتقاعد فعثر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده أو سلمه لكافه وترك من تبعه.
بحثناها أيضا ضميناها. إيه بس نفس القاعدة. نعم هذه قاعدة أيضا مهمة جدا تتعلق بالتعامل مع من له حق على الآخرين. فإذا كان لشخص حق على آخر وكان سبب هذا الحق ظاهرا بمعنى لا لبس فيه وقد امتنع من أداء هذا الحق وليس له مسوق شرعي في الامتناع، فإن لصاحب الحق أن يأخذ حقه متى ما ظفر به، وأما إذا كان الحق خفيا أو ملتبسا أو فيه شبه فلا يجوز له ذلك. ومن هذا مثلا بخل الأزواج، فإذا كان الزوج بخيلا مقترا على زوجته بحيث أنه لا ينفق عليها النفقة الواجبة، فإذا ظفرت بحقها من دون علمه فإن لها ذلك. والدليل على هذا حديث عائشة أن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا تصرف منه صلى الله عليه وسلم بمنصب الفتوى، أفتاها عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. هذا في أي شيء؟ في الحقوق الواجبة، في النفقة الواجبة. طيب إذا كانت تشكو مثلا المرأة الأشياء الكمالية أو التحسينية مثلا، هل لها أن تأخذ؟ لا يجوز لها أن تأخذ. الحديث الآن تقول ما يكفيني، ما يعطيني ما يكفيني وولدي، بمعنى أن نؤثر على النفقة الواجب. إذن المرأة التي زوجها بخيل مثلا ولا يعطيها النفقة الواجبة، فاستطاعت أن تأخذ من دون إذنه ولا علمه، جاز لها ذلك بشرط أن لا يعلم. أما إذا علم وكان أحمقا، ها الله يعينها على اللي يجيها، تنتبه المرأة. لأن بعض النساء تقول ها بعض الأزواج ذكي، يحط الفلوس يرقمها يضبطها أو يلونها مثلا. أي تنتبه المرأة، ما كل رجل ممكن يمر عليه هذا الأمر، خاصة اللي بالمحفظة. طيب الضابط الثاني، إذا امتنع الإنسان من أن يضيف ضيفا، رجل الآن مر على البلد واستضاف مسلما من المسلمين فأبى أن يضيف، الواجب أن يضيف الضيف، وجائزته كم؟ 3 أيام. فمنعه فله الحق أن يأخذ من ماله إذا ظفر به بقدر إيش؟ الضياف، قدر الضياف، يعني وجبة غدا أو وجبة عشاء مثلا فقط. ها؟ الضيف إذا ظفر بمال هذا له الحق أن يأخذ. هذا ما نص عليه الفقهاء. لماذا؟ لأن المضيف منع حقا واجبا، منع حقا واجبا. الآن طبعا مسألة الضيافة جائزته 3 أيام. الآن الأمور اختلفت، المطاعم الآن والأشياء يعني ليس مثل قبل. فإذا كان الضيف قادرا على الشراء وقادر على الطبخ وعلى أن يذهب إلى المطعم ويأكل، ليس له الحق فيها. أما إذا دخل بلد ليس فيه مطاعم أو ليس فيه كذا أو ليس عنده القدرة على أن يسكن في فندق أو يدخل مطعم، فإن أي مسلم طرق عليه الباب يجب عليه أن يضيف. أيضا ما يتعلق بالظفر بالحق عند المماطلة، وهي إذا كان شخص قد أودع وديعة عند شخص ما أو عليه دين مثلا، ثم ماطل هذا الرجل، فإذا ظفر بعين الحق، يعني أودعه كتاب، أودعه سيارة، أودعه دابة، ثم جحد أو ماطل وهو يعلم بأن هذا الحق بعينه له أن يأخذ هذا العين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل فهو أحق به، أو كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. عندنا ما يتعلق بالحقوق التي تخفى، الحقوق التي تخفى أو فيها شبهة، هذا لا يجوز للشخص أن يقدم عليها وأن يأخذها، ولو أخذها أصبحت يده يد معتدية. مثل شخص يعني علي يطلب شخصا دينا، وهذا الدين يعني لم يعني فيه كلام مثلا، فيه كلام سواء في حلوله أو في غير ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من هذا الدين، لأنه سينسب إلى الخيانة، سينسب إلى الخيانة. أيضا ما يتعلق الآن بمعاملات الناس خاصة في الشركات والمؤسسات، بعض الوظائف الخاصة، يشكو بعض الناس يقول: والله صاحب العمل ظلمني، يقول ما أعطاني حقي أو خصم علي ظلما وعدوانا، فهل لي أن آخذ من مال الشركة من دون علمه؟ الجواب: لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن الحق هنا خفي، فهو قد يعتقد بأنه محق، ولكن لو أنه تحاكم لتبين أنه مبطل، تبين بأنه يستحق الخصم، يستحق الجزاءات لصاحب العمل الحق مثلا، لكون العقد الذي بينه وبينه أو القانون مثلا الذي وضع مثل هذا ممكن أنه يحميه في هذا، ولذلك لا يجوز. وللأسف الشديد حتى يعني من بعض أهل الخير قد يفتي نفسه بهذا، وأنا وقفت على حالات يقول والله صاحب الشغل ظلمني، خصم علي، ما أعطاني حقي، أو مثلا يقول الآن عنده 3 سنوات وما رفع راتبي، 3 سنوات 4 سنوات ما زود راتبي، فأنا من وراء آخذ حقي، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحق خفي هنا، لأن الحق خفي. نعم. الشرعي، أيوه. الواجب، نعم، هذه قاعدة أيضا، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرعي في شروطه. الواجب في الشريعة عندنا قسمان، واجب بأصل الشرع وواجب بغير أصل الشرع. الواجب الذي بأصل الشرع ما هو؟ ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمر على قول، وهكذا. الواجب الذي بغير أصل الشرع هو ما أوجبه الإنسان على نفسه ولم يجب عليه بأصل الشرع، مثال النذر، النذر، ويظهر بأن صورته النذر فقط. فالإنسان يأتي فينذر عبادة معينة لم تجب عليه بأصل الشرع، يقول لله علي صيام شهر. عندنا الصيام الواجب ما هو؟ شهر رمضان، فيقول لا، لله علي صيام شهر ثاني، لله علي صيام 3 أيام، صيام أسبوع، لله علي صلاة، لله علي حج وعمرة، هذا يسمى نذر. طيب، هذا النذر الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه في حال الأداء، هل يلحق بالواجب بالشرع في شروطه أم يلحق بالمندوب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خاصة الحنابلة، روايتان ووجهان أيضا. فالذي أوجبه الإنسان على نفسه يقولون هل يكون كالواجب بالشرع أم يعامل معاملة المندوب؟ فالمصنف رحمه الله تعالى قال يلحق بالواجب بالشرع، يلحق بالواجب بالشرع في شروطه. طيب، نذر شخص أضحية، نذر أضحية، ما حكم الأضحية؟ الجمهور ماذا يقولون؟ سنة. جمهور العلماء على أن الأضحية سنة. شخص نذر أضحية، وجبت عليه ولا لا؟ وجبت عليه. طيب، هل يأكل منها كالأضحية المنذورة، عفوا، الواجبة المشروعة بأصل الشرع، هل يأكل منها أم لا؟ أيوة، لا لا لا، ما نتكلم على هذه، هنتكلم الآن على الأضحية إذا نذرها الإنسان، هي ما وجبت عليه بأصل الشرع، ما وجب، هو الذي أوجبه. طيب، هل تجري مجرى شروط النذر أم أنها تجري مجرى شروط الأضحية؟ شروط الأضحية، فهل لو أن يأكل منها؟ نعم، هذا طبعا خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه له أن يأكل منها. طيب، فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، نذر أن يصلي 2 ركعتين بعد صلاة العصر، يوفي بها ولا لا؟ يوفي بها، يقولون يوفي بها، الحنابلة يقولون يوفي بها لأنها نذر. كذلك من نذر صيام أيام التشريق، من نذر صيام أيام التشريق، قالوا إيش؟ لا يجوز الوفاء بها. لماذا؟ لأنه نذر معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق. وهكذا تجري القاعدة.
الذي نذر الصلاة في وقت النهي شيخ ما يعتبر فعل؟
نعم، كيف؟ لا، يقولون لأنه ورد فعل الصلاة في أوقات النهي، هكذا يقولون، فلو نذرها لا يكون عاصيا.
سببي يعني؟
إيه، نعم. أو قالوا يلحق بالواجب أو يلحق بالمندوب، يعني قالوا هل يلحق بالواجب أو يلحق بالمندوب، قولا أو روايتان. أي نعم، يلحق بالمندوب، يعني بمعنى إذا قلت الآن لله علي أضحية، أنت نذرتها الآن أصبحت واجبة، في هذه الحالة تلحق بالمندوب الأضحية السنة أو تلحق بالواجب الذي أوجبته أنت من حيث الشروط ومن حيث الالتزام، هذا هو المعنى. فمن ألحقها بالأضحية جرت مجرى الأضحية التي هي سنة على قول الجمهور، ومن ألحقها بالواجب قالوا لا، ما تجري مجرى الأضحية من جهة جواز الأكل، هل يسن أن يأكل منها أم لا. نعم، هذه قاعدة مهمة، وخلاصتها وجوب الترتيب والموالاة في العبادات التي يشترط فيها الترتيب والموالاة. هذا خلاصة القاعدة، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض، هذا ترتيب، مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة، هذا يسمى إيش؟ الموالاة، يسمى الموالاة. ولذلك أعضاء الوضوء تغسل كيف؟ مرتبة متوالية من دون فصل طويل، من دون فصل طويل. فالإنسان الذي يتوضأ مثلا الآن يغسل وجهه ثم يتحدث مع شخص كلمة كلمة، ثم يرجع ويغسل يديه، ثم يتحدث في الهاتف، ثم يرجع، فإذا كانت متوالية، كانت مرتبة ومتوالية بحيث لا يطول الفصل، وضابطه أن لا ينشف العضو السابق، فإن هذا إيش؟ فإن هذا وضوء صحيح. أما إذا طال الفصل بحيث ينشف العضو السابق اختيارا وليس اضطرارا، كأن يكون هناك هواء شديد أو يتوضأ أمام مروحة مثلا، ها؟ فإن هذا لا يقطع الموالاة، هذا لا يقطع الموالاة. أيضا إذا سلم من الرباعية ناسيا ركعة ثم بعد ذلك تذكر، صلاة العشاء صلى 3 ركعات وبعدما سلم انتظر دقائق فتذكر أنه صلى 3، فإن هذا لا يقطع إيش؟ الموالاة بين أعمال الصلاة، فيقوم ويأتي بركعة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السرعان لما خرجوا من المسجد، ولما قام إليه الخرباق، وفي لفظ بأنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام، في لفظ في حديث أنه دخل بيته، فدل هذا على أن هذا لا يقطع الترتيب ولا الموالاة، بين ما دام أن الفعل الواحد ينبني على بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، مع الاتصال المعتاد. أما إذا تذكر بعد زمن أو فصل طويل فإنه يعيد. كذلك فيما يتعلق بالطواف، هو قالوا الفصل عرفا، قالوا عرفا، بعض العلماء يقول ضابطه خروجه من المسجد، وبعض العلماء يقول لا، ضابطه دخول الوقت الثاني، أي يقولون دخول الوقت الثاني، والاحتياط للعبادة مهم، فإذا طال الفصل بحيث أنه ذهب فتكلم واختلط بالناس والتجر وعمل وكذا فإنه يعيد. الموالاة في الطواف، الموالاة في الطواف، رجل وهو يطوف حضرت الصلاة، الصلاة المكتوبة، أقيمت الصلاة المكتوبة، يصلي، وهذه الصلاة لا تقطع الطواف، فإذا انتهى من الصلاة أكمل ولا يستأنف، وإنما يكمل بقية الطواف. كذلك أثناء الطواف لو تحدث مثلا أثناء الطواف، أو وقف مثلا بعد الشوط الأول شاف واحد ومال إليه وسلم عليه، ما شافه من سنين، سلم عليه، كيف حالك، كيف أمورك، ثم كمل. وفي الشوط الثاني شاف واحد ثاني وسلم عليه، ها؟ وفي الشوط الثالث عطش وراح شرب من ماء زمزم وجاء، ما تقولون في طوافه؟ صحيح، قالوا إذا كان الفصل يسيرا، هذا طبعا إذا لم يستدبر الكعبة، أما إذا استدبر الكعبة راح الماء زمزم وشرب مستدبرا الكعبة، قالوا بطل طوافه، بطل. أنا أضرب أمثلة فقط، أضرب أمثلة فيما لو إذا حصل، وإلا الأصل في الطواف نحن نتعلم الآن، نتفقه، نحن في درس علم ولسنا في درس وعظ، ولذلك الأصل في الطواف في الطائف أن يكون خاشعا طمئنا راكدا غاضا لطرفه، يكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء، هذا الذي ينبغي له. كذلك فيما يتعلق بخيار المجلس، إذا عقد شخص مع آخر
عقدا على بيعة معينة أو سلعة معينة. قال بعتك سيارتي، بعتك سيارتي، هذه يسمى إيش؟ ها؟ إيجاب. هذه يسمى إيجاب. باقي إيش؟ القبول. باقي القبول. انشغل صاحب الثاني، جاه اتصال وقعد يرد على الاتصال وطول الاتصال ربع ساعة، ثم لما سكر قال قبلت. يصح هذا أم لا؟ ها؟ ها؟ لا ما طول واجد، فصل يسير، وكان معذور بهذا الفصل. ها؟ كيف مع الإجابة؟ إيه هم في المجلس، خيار المجلس الآن. أن تعرف بعض الفقهاء يقولون التفرق بالأبدان، وبعض العلماء يقولون التفرق بالأقوال، وبعض العلماء الذين يقولون بشرطية التفرق بالأبدان يقول بشرط أن لا يطول الفصل بين الإجاب وبين القبول. هذا لمن درس الفقه. نحن الآن على هذا القول، قال له بعتك السيارة، على طول جه تلفون كلم ربع ساعة، فلما سكر قال قبلت. يصح ولا لا؟ يصح. طيب قال زوجتك بنتي فلانة، وجاه تلفون العريس مشغول، فرفع السماعة وبعد ساعة اتصال طول معه، ثم قال قبلت. يصح ولا لا؟ ساعة. الشباب العزاب هذول يقولون يصح على طول، ما فيش. هذا يسمى في مجلس العقد. وطبعا بالنسبة للزواج ما له علاقة بمجلس العقد، ولا يعني ما هو بشرط أن يكون في نفس المجلس، هذا مو بيع. المقصود بأنه في مجلس العقد بالنسبة للبيع يكون إيش؟ يجوز، لأن هذا فصل يسير يترتب بعضه على بعض، والانقطاع هذا معتاد في الغالب يحصل. يعني شخص الآن قال بعتك، ثم جاءته سعلة كح 10 دقائق، ثم قال قبلت. يصح ولا لا؟ يصح. يصح. يلا بسرعة عطر اللي بعده. بحثناها جزاك الله خير. يلا الشركاء يتساوون، بحثناها بالأمس. أيوة. نعم، الحوائج الأصلية ليست بمال، كل ما عند الإنسان من الأشياء الضرورية والحاجية لا تكون مالا، وهذا يتبين أثرها في أمور، منها الاستطاعة في الحج. فإذا كان عند الإنسان أشياء ضرورية أو أشياء حاجية، ما عنده إلا هذه الأشياء، هل يقال مستطيع فيبيعها ليحج أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ تعللون بالقاعدة، تقولون لأن الحوائج الأصلية ليست بمال. الحوائج الأصلية ليست بمال. مثل إيش الحوائج الأصلية؟ أعطوني واحد 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 واحد. تفضل أبو منيب. القدور. يلا الدابة. وين الدواب؟ عندنا سيارات. طيب ها البراد والغسالة، المنزل، السيارة، الحاسوب. والله عاد هذه تحتاج نقاش، إذا كان محتاج إليه فعلا. بعض الناس الحاسوب عنده حاجة. ها؟ لا، الحاسوب قد يكون بعض الناس يحتاج إليه حاجة شديدة، وبعض الناس لا، حاط عليها ألعاب. إذا حاط عليها ألعاب هذه مو حاجة أصلية. زين؟ إيش اسمه؟ قوم إيفر، ها؟ أوفر جيم، ها؟ طيب. طيب هذا مصدر رزق. أيوة. طيب. هذه الحوائج ما يجبر على بيعها ليحج ولا ليعتمر على القول بوجوب العمرة. كذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر، إذا وجد زائدا عن قوته وعن قوت عياله فإنه يجب عليه زكاة الفطر، أما إذا كان من حوائجه الأصلية فلا يجب عليه. من اللطائف التي ذكرها أهل العلم أن كتب الوعظ عند الإنسان التي يحتاجها لترقيق قلبه تعتبر من الحوائج الأصلية. فإذا كان عنده كتب مثلا وعظ، كتب علم، لا يستغني عنها ولو كانت ثمينة، فإنه لا يجوز أن يبيعها ليحج أو عفوا لا يجبر على بيعها ليحج. نعم نعم. نعم هذه قاعدة مهمة أيضا من قواعد الشريعة، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويعبرون عنها بقول التابع تابع، ويعبرون عنها بقول إذا سقط الأصل سقط الفرع أو التابع. تصورتم المسألة؟ عندنا تابع وعندنا متبوع، هذا المتبوع لا يمكن أن يستقل بحكم دون التابع، لا يمكن أن يستقل بحكم دون التابع، ولكن له حكم التابع، بمعنى أنه إذا بيع التابع هذا فإن عفوا لا يستقل بحكم دون المتبوع، التابع تابع لا يستقل التابع بحكم دون المتبوع، ولكن المتبوع يجوز أن يستقل بالحكم مع التابع، يستقل بالحكم مع التابع. على هذا أمثلة كثيرة ذكرها العلماء في أبواب المعاملات، وفي أبواب أيضا الشهادات، وفي أبواب الذبائح أيضا، منها شهادة النساء بالولادة، شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب تبعا، فإذا شهدت امرأة على ولادة هذه المرأة فإنه ثبت يثبت النسب مباشرة تبعا، والنسب لا يثبت استقلالا إلا بشاهدين، إلا بشاهدين. أما بشهادة المرأة على أن هذه ولدت فإن هذا يثبت به النسب تبعا. كذلك فيما يتعلق بذكاة الجنين، جاء في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذكيت البهيمة الحامل وكان في بطنها جنين ثم خرج ميتا فإنه حلال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا قول الحنابلة وحملوا الحديث على ظاهره. من العلماء من قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني يذكى الجنين كما تذكى الأم، كما تذكى الأم، لكن الصواب الأول. أيضا بمعنى أنه لو الجنين خرج ميتا من بطن أمه الحية فإذا ذكي هل يحل؟ ما يحل، لكنه يحل إذا ذكيت أمه، فذكاة أمه ذكاة له. ما رأيكم بأكل السوس؟ السوس لا يجوز أكله، لكن يؤكل معه الثمر، فإذا كان التمر مسوس أو الثمر فيه سوس فيجوز للإنسان أن يأكله من دون تفتيش، ما يفتش، لكن لو عزل هذا السوس أخرجه خارج التمر أو خارج الثمر وأراد أن يأكله لا يجوز. كذلك يجوز بيع الحيوان الحامل، يقيم الحيوان الحامل، يقال هذه بعتك هذه الشاة بعتكها وما في بطنها، يجوز؟ يجوز. لو قال بعتك هذا الحمل يجوز؟ ما يجوز. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا يجوز الغرر اليسير ضمنا كما ذكرنا فيما سبق، يجوز الغرر اليسير تبعا وضمنا ما لا يجوز في غيره. مثال على ذلك، الآن العقارات في البيوت التي تباع تباع جملة، وإن لم نعلم ما في داخل الحيطان والأساسات، فنحن الآن لما يأتي شخص يقول بعتك هذا البيت فإنه يدخل فيه القرار والهواء، يدخل حتى الأساسات من دون ما ينظر من دون كذا، تبع له، ولا يجوز يقول بعتك هذا البيت دون الأساسات، لأن التابع تابع ولا يحتاج التنصيص عليه أصلا، لا يحتاج التنصيص عليه أصلا. شخص الآن يبيع سيارة، ما الذي يتبع السيارة؟ في أشياء في السيارة من حاجيات السيارة، مثل إيش؟ سبير، الجيك، الرافعة، وسبير وراء ولا تحت كل واحد، أيوة، ها، الأشرطة، سيدية، الله يهديك، بس لا مو بأصلية هذه، هذه مو بأصلية. يعني شخص الآن باع سيارة ثم أخذها الشخص الآخر ثم قال له والله الأشرطة هذه تبعي أنا ما أسمح فيها بالسيارة، يجوز له ولا لا؟ يجوز. ليش؟ مش تابعة أصلا، مش تابعة. قل مسجل، يمكن مسجل والراد ممكن. عطم اللي بعده. هذه تدخل ضمن قاعدة إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، هذه تدرجونها تحت القاعدة السابقة وهي الأعمال بالنيات. طبعا أمثلتها نفس الأمثلة السابقة، إذا أقرض شخصا مثلا، شخص أقرض شخص أعطاه قرض ثم تفاجأ هذا الرجل وإذا به يعطيه هدايا، يعطيه هدايا، فهل هذه الهدايا محرمة أم لا؟ الآن شخص أقرض شخصا مبلغ من المال ثم هذا الشخص أتى له بهدية، ما حكم هذه الهدية؟ أبى أشوف جواب طلبة العلم شلون يكون، مصادرة ولا تفصيل؟ يلا تفضل. ها؟ ما اشترط هو، هو أعطاه قرض وجاب له هدية. تفضل طال عمرك. أيوة. طب أنا ما اشترطت عليه.
لا يقبلها.
تفضل الشيخ عبد الحكيم. طيب. طيب كررنا الجواب، قلنا ما اشترط الهدية.
هي فيها تفصيل.
أيوة أحسن.
سد وجاب الهدية جائزة بعد التسديد.
لا الحين نتكلم مش بعد التسديد. الآن رجل أنا أعطيتك اليوم قرض 10,000. صليت مع الفجر جايب لي قلم ما شاء الله، ليتك تسوي. لا لا ما يمدينا السداد بعد شهر. ليش؟ ها أحمد.
شيخ إذا صاحب الهدية كان ناوي مثلا يلف بدور يعطيه هدية أساس إنه مثلا يعني بيحتال عليه.
إيه. إيه.
ما يجوز.
أيوة.
أما إذا كان باب المحبة وهذا.
شلون ما يعطي حق؟ أبو عبد الله بيحلها. أبو عبد الله أعطونا. ها أحسن تبارك الله. هذا الجواب، نقول إذا كان بينهما تهادي سابقا يعني يهدون بعض واحد يعطي الثاني ما فيها شيء، أما إذا أعطاه الهدية بعد القرض أول مرة لما أقرض بدأ يعطي هدية، نقول هنا الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة في شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أيضا امرأة ساعدت زوجها في بناء بيت، تعطيه فلوس، هي موظفة وتعطيه من راتبها، تعطيه من راتبها، فبنى بيت، فبنى بيت، بعد ما انتهى البيت قالت أعطيني، أعطني حقي. قال وين حقك؟ قالت أنا أعطيتك الآن لفترة وأنا أصرف. فهذه أيضا معتبرة، فإذا قالت أنا نويت بهذا مساعدتك وليس هبة فإن لها الحق في ذلك. كذلك في المسائل الحيل عموما تكلمت عليها فيما سبق، هذه كلها أيضا مهمة. وكذلك أحيانا تصرفات ينظر إلى المهيج والسبب، قد يكون إكراه مثلا، شخص عقد عقدا ولكن هذا العقد في النهاية لا ينفذ ولا يصح. لماذا؟ لأن أكره عليه، أكره عليه. وعلى هذا تجري القاعدة، وأعتقد أننا بحثناها في أبواب النيات. نعم.
القاعدة السادسة والستون القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل.
نعم، القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل، يعني الأصل براءة الذمة، الأصل استصحاب الحال، فإذا وجدت قرينة تقدم على هذا الأصل. القرائن جمع مفردها قرينة، وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، ولذلك سمي حج القران قرانا لاقتران الحج بالعمرة في نسك واحد. ويعرف الفقهاء القرائن يقولون ما يدل على المراد من غير كونه صريحا، من غير كونه صريحا، وهذا في القرآن والسنة كثير، منها قول الله جل وعلا في قصة يوسف قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجابوا قميص عليه دم. القميص الذي عليه الدم وجدت قرينة استدل بها يعقوب على أنهم كاذبون، وهي أن القميص سليم، والعادة أن الذئب إذا أراد أن يفترس أحدا فإنه يمزق القميص. فماذا قال يعقوب؟ قال بل سولت لكم أنفسكم كذبا. قال القرطبي رحمة الله عليه إنهم أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، فقرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التمزق، ثم قال وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص. فاستدل العلماء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه. كذلك في قصة يوسف أيضا قال وشهد شاهد من أهلهم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه أيضا أمارة. كذلك في الحديث كثيرة، ومنها حديث مجزز المدلجي حينما شاهد أقدام زيد وأسامة فقال هذه بعضها من بعض، يذكرون على أنها قرينة هذه، وبعض العلماء يذكر على أنها يعني هذه ليست من القرائن. تطبيقات هذه القاعدة حقيقة كثيرة، وبحث مسألة القرائن طويل جدا لا يسعفنا الوقت أن نأتي عليها كلها. يعني من القرائن في السنة سكوت البكر حال الخطبة، فإنه يدل على ماذا؟ على إذنها ورضاها بالزواج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذنها صماتها. أيضا عندنا القضاء بالنكول عند توفر القرائن، مثلا عند توفر القرائن إذا شخص الآن أقر على أنه قتل أو على أنه سرق، فلما وضع عند القاضي قال لا أنا أرجع وأنكل عن يميني وعن اعترافي، فإذا وجدت قرينة تدل على الإكراه مثلا بحيث مثلا كشف عن ظهره وإذا أثر الأصوات مثلا أو وجد أثر دم أو كدمات تدل على كذا، له هذه قرينة على أنه قد أكره. كذلك من القرائن فيما يتعلق بقضية الخلوة التي تستحق بها المرأة كامل المهر، وهو إرخاء الستر وإغلاق الباب، فإذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد تمت الخلوة الصحيحة التي تستحق بها المرأة المهر كاملا في أصح قول أهل العلم. كذلك ما يتعلق بالخطوط والكتابات، هذه أيضا من القرائن. كذلك ما يتعلق بالقضاء بقرينة الفحص الطبي الشرعي خاصة في عصرنا الحالي الآن من خلال المخابر المعملية أو المعامل عفوا المعامل المخبرية من خلال الفحوصات الجديدة، فأحيانا قد يستأنس القاضي في إثبات النسب في تحليل مثلا فصيلة الدم الحمض النووي DNA أو مثلا يعني الأشياء الثانية التي الآن أكثر العمل عليها الآن، هذا أيضا يكون قرينة على إثبات النسب. طبعا بعض العلماء يقولون يجوز استعمال القرينة في الإثبات دون النفي، يعني مثلا لإثبات النسب هذا الطفل، لكن لنفيه يقولون لا تستعمل هذه، لأن الأصل في الأنساب الستر وفي الأعراض الستر وفي الأنساب نسبتها إلى إلحاقها بأهلها، كما في قصة ذكرت لكم بالأمس قصة سعد بن وقاص مع عبد بن زمعة. الآن عندنا يعني مسألة الحمض النووي، الآن أكثر الاستعمال له يستعمل في أشياء كثيرة. تعرفون بأن الحمض النووي يوجد في خلايا الجسم ما عدا كريات الدم الحمراء، يقولون بأن كريات الدم الحمراء ليس لها نواة، ونواة كل خلية من خلايا الجسم تحتوي على 23 زوج، وتسمى الكروموزونات هذه، ومنها 22 متماثلة بين الذكر والأنثى إلا واحد يختلفان فيه. والمقصود بأن أهل العلم والقضاة على تحديدا يستأنسون بهذا في قضايا الإثبات، أما في قضايا النفي فالمسألة ضعيفة فيها كما قررها الجمع من أهل العلم خاصة في المجامع الفقهية. نعم. نعم، العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، هذه قاعدة أيضا مهمة جدا. أضرب عليها مثال واحد، إذا تصرف شخص في شيء يظن أن هذا الشيء ملك له أو وكيل عليه، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك ولا بوكيل، فهل ينفذ تصرفه؟ الجواب لا، التصرف غير صحيح. يظن أن هذه السيارة له، هذا الكتاب له، فباعه، فتبين بعد ذلك بأن هذه العين ليست له، أو هذه العين لم يوكل في بيعه وإنما وكل في أمر آخر، فهنا لا ينفذ تصرفه. وإن كان الأمر على العكس مثلا، بأن تصرف ظانا أنه غير مالك لا يملك وأنه غير وكيل وإنما هكذا تصرف، فتبين بأنه مالك للعين وكيل عليها، فإن تصرفه ينفذ وتصرف صحيح. نعم. أخذنا هذا اللي بعده. هذه قاعدة لا عذر لمن أقر، تكملة إيش؟ نعم، ولو ادعى غلطا أو كذبا. الإقرار هو الاعتراف، وهو الإخبار عن ثبوت شيء أو للغير على المخبر أي المقر. هذه القاعدة في الحقيقة يعني في صحتها لا عذر لمن أقر، في صحتها نزاع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهي ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لا عذر لمن أقر. المقر الذي لا لبس في إقراره مثلا ولا شبهة فإنه يقبل منه الإقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود على المقرين، ماعز الأسلم أقر والغامدية أقرت، فأقام الحدود عليه. أما إذا دلت القرائن أو البينات على أنه مكره مثلا، أو على أن في عقله شيء مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز قال استنكهوه، يعني شموا فمه لا يكون سكران، وفي لفظ قال أفي عقلك شيء مجنون، لماذا؟ لأنه اعترف على نفسه بما يوجب إيش؟ القتل، إقامة الحد عليه. فإذا وجدت قرينة تدل أو وجدت قرينة تدل على أن هذا الإقرار غلط أو كذب أو فيه شبهة فإنه يرد. ولذلك أهل العلم قالوا بأن الإقرار أو بأن صحة الإقرار لا بد لها من شروط، حتى يكون الإقرار صحيحا لا بد له من شروط. أولا العقل، وضد العقل الجنون، فلو أقر مجنون فإنه لا يؤخذ بإقرار. البلوغ، وضد البلوغ الصغر، الصغير إذا أقر لا يقبل. كذلك عدم التهمة، فإذا وجد التهمة فإنه لا يؤخذ بإقراره. وكذلك أن يكون المقر به معلوما، أما إذا كان مجهولا يقول والله أنا قتلت إنسان، راحوا ذهبوا في مخابر الشرطة ومراكز الشرطة والأدلة الجنائية ما وجدوا حالة قتل سجلت على الإطلاق، أو قال سرقت، أو قال مثلا فعلت، ها؟ فإن ولا يوجد شيء، هو ذكر شيء مجهول يقول هكذا، فإن هذا لا يقبل منه. نعم. نعم، يقوم الوارث مقام مورثه، الوارث يقوم مقام المورث، بمعنى أن الوارث يقوم فيقضي ديون المورث من التركة وينفذ الوصايا من التركة، ويجهز الميت من التركة مثلا. كذلك لا يجوز للوارث أن يطالب بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما يستحق سهمه ونصيبه فقط. لكن هل إذا مثلا شخص، طيب نكمل بعد الأذان الحمد لله. بالنسبة لقيام الوارث مقام المورث، يقوم الوارث بقضاء الديون مثلا وبتنفيذ الوصايا، وكذلك لا يجوز للوارث أن يطالب بأكثر مما وصل إليه من نصيبه المقدر شرعا، لأنه ليس شريكا للميت، وإنما هو نائب عنه في أمواله وحقوقه. فلا يقول والله ما دام أنا الآن أقوم بتنفيذ مال المورث فأستحق نصيبا كذا، فلا يجوز، هذا مما نص عليه أهل العلم. لكن إن حصل بأن هناك حقوقا للمورث، مثل حق القذف إذا قذفه شخص ثم مات، فهل للوارث أن يطالب بحد القذف، أم أن الحد ينتهي بموت المورث؟ يعني رجل الآن قذف آخر، رماه وقذفه ثم في الليل توفي ولم يقم الحد على القاذف، فهل للوارث أن يطالب بإقامة الحد؟ هذا خلاف طويل بين العلماء، منهم من يرى بأنه يمضي لأن المورث لم يعفو عن حقه، ومعلوم بأن القذف اشترك فيه حق الله وحق المقذوف، قالوا بأنه فيه حقان، حق لله وحق للمقذوف، حق الله يسقط بالتوبة وحق المقذوف بالعفو إذا عفى. وبعض العلماء يقول بأن حق الله في رد الشهادة أو في الفسق مثلا، وصف الفسق لا يسقط، والصواب بأنه يسقط إذا تاب إلى الله جل وعلا. ومن أهل العلم من يرى بأن حد القذف يسقط بموت أحدهم، إما القاذف وإما المقذوف، فإذا مات أحدهما سقط الحد، أما القاذف فهذا معلوم وظاهر، وأما المقذوف فهو على الخلاف الذي ذكرته. نعم. هذه مرت في أبواب الشروط، المسلمون على شروطهم مرت. هذه أيضا مرت معنا في أبواب العادة، في أبواب العادة والعرف، وهو أحد أدلة هذه القاعدة. وهذا فيه حديث يروى لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يصحح وقفه على ابن مسعود وعلى غيره. والمقصود أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا فيما يتعلق بأبواب العادة والعرف، والمقصود بأن للعرف سلطان بالشروط التي ذكرناها، إذا لم يصادم نص، وأن يكون مضطردا، وأن يكون معمولا به أيضا، وغيرها من الشروط التي ذكرناها. نعم. نعم، إذا تضمن العقد ترك واجب أو دخولا في محرم حرم ولم يصح. إذا عقد شخص مع آخر عقدا ثم تضمن هذا العقد ترك واجب، مثال اشترط عليه في العقد ألا يصلي، يقول تعمل مدة كذا على ألا تصلي، ما تذهب للصلاة ولا تصلي عندي، أنا عندي أهم شيء العمل، ما حكم هذا العقد؟ باطل. لماذا؟ لوجود الشرط الباء المحرم فيه. وبعض العلماء يرى بأن العقد صحيح ويبطل الشرط، ولا يجوز له أن يعمل بهذا الشرط، فيقول ما دام أن العقد مستوفي الشروط وهذا أدخل فيه، فإن العقد يبقى صحيح ويجب عليه أن يصلي. أو دخولا في محرم، كأن يشترط شرطا ربويا، أو يشترط بيع مع هذا العقد أن يبيعه بيعا آخر، أو أن يشترط مثلا ارتكاب شيء محرم نعم أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يصح ويبطل العقد على القاعدة. نعم. صحيح، ذكرنا هذه في الوسائل والمقاصد وهي من ضمنها، يعني إذا اشتمل العقد، العقد إذا كان وسيلة إلى ترك واجب أو وسيلة إلى فعل محرم فإنه لا يصح. نعم. نعم، هذه قاعدة من أهم القواعد، وقد أكثر منها أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأطال فيها النفس وقررها في مواضع من كتبه، وأن كلام الناطقين في العقود والفسوخ وفي الإقرارات يجب أن يحمل على القصد، على القصد، لأن العبرة بالعقود، العبرة بالمقاصد والنيات لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني. فمن عقد عقدا أو أقر بإقرار فإنه يستفصل منه ويستفسر ماذا أردت، ماذا أردت. والأمثلة حقيقة على هذا كثيرة، ولذلك حمل كلام الناطقين في هذه العقود ينبغي يكون على مرادهم، ينبغي أن يكون على مرادهم. ولذلك لو أن شخصا قال لشخص خذ هذه الألف فأخذها، وبعد فترة سأل عنها قال أين الألف، وين الألف، قال أعطيتني ألف هبة، قال لا أنا قصدت قرض تنتفع به وترده، تنتفع به وترده. إذن يرجع إلى نيته. كذلك في العقود، كذلك في الإقرارات، لو أقر شخص بأمر ثم زعم بأنه لا يقصد هذا الأمر وإنما يقصد أمرا آخر، فلو أقر بأنه قتل مثلا فقيل فأخذ ليقام عليه حد، قال أنا ما قتلت إنسانا، أنا قتلت صيد، قتلت مثلا حيوان بهيم مثلا، أو قتلت حيوان صال علي، ويجري هذا في غالب الأبواب، وعلى وجه التحديد في العقود وفي الفسوخ أيضا إذا حصل فسخ لعقد من العقود. نعم. الحمد لله على التمام، والحمد لله على التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأحمده جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأنا أشعر بكثير من التقصير، لأنني في بداية الدورة يعني كنت أتصور بأننا لا نتجاوز 40 قاعدة 30 قاعدة، لكن استعجلنا وهذا أثر على تقريبا ضرب الأمثلة والتطبيقات، لكن هي بداية، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن يسر الله أن نشرحها بأطول من هذا في دورات قادمة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. هنا تنبيه لبعض الأخوة يقول بالنسبة لشهادات حضور الدورة ستوزع إن شاء الله تعالى بعد درس التفسير للشيخ يوسف، بعد الدرس توزع شهادات حضور الدورة لمن أحب، وجدت شهادات لمن كتبت شهادات لمن حضر الدورة. عندنا أسئلة هنا كثيرة، هل المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه وبالتالي من فرائض الوضوء؟ العلماء في أصح قول أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. هل لعبة السلم والثعبان التي فيها مكعب به أرقام حرام أم لا؟ إن كانت من النرد، إن خرجت على أنها من النرد فنعم، إذا خرجت على أنها من النرد تكون محرمة. ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية التي لا تتطلب أي رسوم شهرية إذا تم استخدامه عن طريق الشخط أظن كذا في المحلات، لكن إذا تم سحب أي مبلغ منها عن طريق مكينة السحب فيحتسب مبلغ معين بغض النظر عن المبلغ المسحوب؟ والله في الحقيقة أنا بالنسبة لهذه البطاقات يعني أتحفظ، لذلك لا أجيب إجابة عامة، وإنما نحتاج إلى استفصال أكثر، لأن أحيانا تكون هذه الإجابة أو هذا السؤال فيما يظهر بأنه سليم، لكن لا يظهر في النهاية أنه على ما ذكر السائل. أيضا أسئلة من الأخوات تقول: سمعنا في أن من كان سيزني فالاستمناء أقل ضررا وتحريما في ارتكاب المحرم رغم حرمة الاستمناء، يرجى منكم التنبيه أكثر على حرمة الاستمناء لأنه قد يتبادر. صحيح، هذا ذكرناها في قاعدة إذا تزاحمت المفاسد. نحن قلنا بأنه إذا تزاحمت مفسدتان فيرتكب الأخف منهما دفعا لأعلاهم، وهذا لا يعني حينما ضربنا مثال بالاستمناء والزنا بأن الاستمناء جائز، ما قلنا هذا، لا قلنا أنه محرم، لكن مفسدة الزنا أعظم. أيضا تنبيه آخر بأنني ذكرت بالنسبة للرجل الذي يزني بجارية زوجته، هل يقصد بالجارية الخادمة؟ لا، ليس الجارية المملوكة، الخادمة هذه حرة، هذا لا يقال بأنها مملوكة أو جارية، ها؟ أي حرة، حرة هذه، هذه أجيرة عندك فقط. نعم. قال: وإذا زنى رجل بخادمة زوجتي فما حدها وهل يعتبر زنا؟ نعم، إذا ثبت الزنا فهو زنا، ثبت الزنا، لا يقال بأنها مملوكة، لا، يقام عليه وعليه حد الزنا، زنا الحر. إذا كانت الخادمة تتعمد إغراء الرجل فوقع بها، هل يطبق عليه حد الزنا أو ما هو الحد؟ نعم، إذا ثبت الزنا بالمسالك الشرعية الواردة فأنه يطبق عليهم الحد. اسمح لي شيخ اليوم عندي، ها، علشان الوقت بعد. طيب: من أقرض شخصا قرضا فماطل في السداد فعقد في قلبه العفو عنه ولم يخبره، فهل له بعد ذلك أن يأخذ دينه منه إن استطاع؟ نعم، إذا رجل ماطل ولم يسدد ثم في قلبه قال: أنا أريد أن أسامحه في قلبه، ثم بعد ذلك قال: لا، ما نسامح، أريد حقي منه، ما يستاهل مثلا، أو أنا محتاج، يجوز له أن يرجع. هل تمويل الأسهم عن طريق البنوك الإسلامية جائزة؟ وهل تداول الأسهم المختلطة جائز؟ هذا يختلف باختلاف طبيعة العمل إباحة وتحريما. أنا أخرج قبل انتهاء الدوام بعلم المسؤول، فهل يجوز لي؟ إذا كان المسؤول يملك ذلك فما في شيء، أما إذا كان لا يملك وإنما يجاملك فلا يجوز لك ولا له. هل يجوز الجلوس في المسجد في الصف الأول بنية أن يجعل المكان لصاحبه عندما يصل؟ لا يجوز حجز وحجر الأمكنة للآخرين، ما يجوز لك تأتي وتجلس في الصف الأول ثم تضع كتاب أو طاقية أو كرسي تقول والله هذا لفلان، ما يجوز، لكن لك أنت يجوز تجلس ثم تضع علامة لأنك رايح تتوضى وترجع، رايح تفطر إذا كنت صائم وترجع، ما في شيء، أما تحجز للآخرين لا. إذا لي حق عند رجل وماطل في ردها ثم استأمنني على مبلغ فهل أستطيع الظفر بحقي؟ لا، بالنسبة إذا استأمنك لا، لأنه يعتبر إيش؟ خيانة، ما يجوز تأخذ من الأمانة التي عندك. ما حكم إهداء الكتب الإسلامية للكافر؟ يجوز أن تهدى بغرض بنية دعوته إلى الإسلام. ما حكم تشقير الحواجب؟ أكثر سؤال الآن يرد هذا، أكثر سؤال تشقير الحواجب. تشقير الحواجب في خلاف بين العلماء المعاصرين، والصواب عدم الجواز. ما حكم قص الحواجب للمرأة إذا كانت كثيفة؟ لا يجوز للمرأة أن تتعرض لحواجبها إلا إذا نزل الشعر على العينين وشكل أذى، يجوز أن تقص هذا الشعر المؤذي فقط، ما تروح تقص الحواجب كلها. هل يجوز تصريح السيارة تصريح شامل ما حكم التصريح؟ إذا كان يقصد بالتأمين، فإذا كان مجبرا عليه ما في شيء، إذا كان مجبر عليه هو لا يلحقه شيء. ما الفرق بين المستحب والمندوب والمسنون؟ ذكرنا هذا بالأمس، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسنون، وما عمله ولم يواظب عليه إنما عمله أحيانا فيسمى مستحب. يقول شيخ: فتوى الضيافة خطيرة جدا، فياليت تبين لها الضوابط الشرعية بدقة، حيث إنني أعلم شخصا يأتي من بلدي كل شهرين ويجلس يسأل فلان وفلان، وإن لم يعطوه يتسخط وربما سرق، حيث أن بعض الإخوة قد يدخله بيت ولا يضيف. لا، هو حق المسلم على المسلم الضيافة، من حقه على أخيه أن يضيفه. العلماء يقول هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ من العلماء من يرى بأن على الوجوب، ولذلك ذكروها في مثل هذه المسألة التي ذكرت، وهي أن له الحق أن يعطى، أن يضيف له الحق في ذلك، وإذا لم يضيف فله الحق أن يأخذ حقه منه. بالنسبة للسندات، يسأل الأخ أنا ما لي يعني في، لابد من تحديدها وذكر شروطها، ما يمكن السؤال الجواب عنها بإطلاق. سؤال بالنسبة للموالاة في الطواف والموالاة في مناسك العمرة بين الصفا والمروة، هل صلاة التراويح تعتبر فاصل طويل؟ نعم، صلاة التراويح تعتبر فاصل طويل، فمن طاف ثم قطع طوافه صلاة التراويح فصلى معهم فالفصل طويل، يستأنف يعيد الطواف. ما هو حد شعر اللحية؟ شعر اللحية حده هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، على الذقن والعارضين. أما الشعر النابت على الوجنتين قرب العينين فهذا ليس من الشعر، والشعر النابت على الرقبة فهذا ليس من اللحية. هل يجوز؟ أيوة، هذه العنفقة هذه محل خلاف أيضا، منهم من يذكر بأنها من اللحية ومنهم من يذكر بأنها ليست من اللحية. هل يجوز وهب باقي المال بعد الدفع لعمال المطعم؟ يجوز، بشرط أن لا يفسدهم على صاحب المطعم، يعني يجوز أن يهب المال بشرط أن لا يسبب فساد لهذا العامل لصاحب المطعم، أو مثلا يغير نيته من جهة العمل فيخدم من يعطيه ولا يخدم من لا يعطيه. لو طلب شرط المهلة خلال العقد فهل يؤثر طول المدة؟ نعم يؤثر، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لكن يلجأان إلى خيار الشرط، وهو يشتري ثم بعد ذلك يشترط عليه، يقول اشتريت منك السيارة بشرط أني أجربها أسبوع، أما يقول له الآن عقد، قال لا انتظرني بعد أسبوع، ما عقد، هذا يسمى وعد بالشراء ولا يسمى شراء ولا بيع. هل يجوز عند دفن الميت أن نقول أن ثلاث حثيات من السنة وأترك المجال وغير، فهذا له، هل له أصل في السنة؟ نعم، الحث على القبر له أصل في السنة. هل يجوز أن يحلق الرجل شعر ساقيه ويديه بدون وجود مرض جلدي أو أي علة؟ وهل هذا تشبه بالنساء؟ إذا قصد التشبه فهو تشبه، أما الأصل الجواز، الأصل الجواز، وأما إذا قصد التشبه فإن هذا يدخل في التشبه فيما يظهر. إذا مر رجل بطريقه فوقعت عينيه على امرأة منتقبة ولكن يظهر من جسدها شيء والغالب أنها لا تدري، فهل ينبهها لذلك؟ لا، يتركها ويمضي. هل يجوز أن أعمل كوبونات من الجمعيات الخيرية هدية للزوج، مثلا عمل آبار، هل يدخل من باب الفضولي؟ لا، ما فيها شيء. يجوز للمرأة أن تصنع شيئا مثلا ولزوجها، مثلا تقول له أنا خذ هذا المبلغ أو سأصنع لك من هذا المبلغ، تكون نائبة عنه ووكيلة عنه، كذلك الزوج، ما فيها شيء. هل من قطع السعي في العمرة بصلاة التراويح يعيد السعي أم يعيد العمرة كاملة؟ من قطع السعي في العمرة بصلاة التراويح، على العموم مسألة السعي أهون من مسألة الطواف، لكن ينبغي للإنسان المشتغل بالعمرة أن لا يشتغل بغيرها إلا إذا كان واجبا، لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فأنت مشتغل بالعمرة كيف تروح تشتغل بالصلاة؟ أما صلاة الفرض لأنها واجب عليك صلاة الليل، هذا من الخطأ من قلة الفقه أن الإنسان يترك العمرة يقطعها يروح يصلي التراويح، هذا من قلة الفقه والاحتياط أن يعيد.